والآن مع مادة العقيدة والقضايا المنهجية شرح كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا لازال موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للعلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى، وهي أسئلة مهمة في المنهج. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ العلامة زيد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى: سئل هل الحكم على المخالفين ونسبتهم لبدعهم خاص بالعلماء، أم أنه يجوز لطلاب العلم العارفين أن يحكموا على المخالفين كذلك؟ أرجو الإيضاح. وما قولكم في من يقر بأن ما عليه الدعوات الحزبية المعاصرة من الباطل لكنه متوقف عن التحذير من الجماعات في بلده وهم كثير؟
جميل جدا هذا السؤال. والله يا أخواني، يعني أولا نحمد الله لنا ولكم جميعا أن وفقنا الله إلى السنة. الأمر الثاني يا إخواني، احمدوا الله عز وجل على هذه المادة التي نتعلمها. يا إخواني، هذه الدروس مهمة جدا ومن الأهمية بمكان. والله ثم والله ثم والله، هذه المعلومات معلومات لا تكون إلا عند أهل السنة الخلص. الأمر الثاني، هذه المعلومات معلومات النجاح. كثير من الناس قد يتعلم سنوات ويحصل على الماجستير والدكتوراه والأستاذية وهم كالأنعام بل أضل. لماذا؟ لأنه تعلم الشبهات والشهوات، لم يتعلم المحكمات التي تحصل بها النجاة. لكن نود الانتباه، هذا واحد. اثنين، نود تقدير العلم نفسه، هذا ثلاثة. أربعة، نود أن نتعبد الله بالعلم، لا أن نحصل على أكاديمية وكذا، لأن ما عندنا، احنا ما عندنا لا جوائز ولا شيء. الرابع، نود العمل بهذا. وخلي قلبك من كل موروثات قديمة قائمة على العصبية، وقل وعجلت إليك ربي لترضى، وقل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب وشهد أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أنا لا أريدك أن تسمع هذا العلم بموروث قديم بران على قلبك تظن أنه الحق. الأمر الخامس، أن تعلم أن كل الكلام الذي نقرأه كلام علمائنا، لسنا ننفصل عن العلماء، هذا ليس كلامي أنا. فلهذا لا مدح يؤخر ولا ذم، لا مدح يقدم ولا ذم يؤخر. هذه بضاعتنا هي بضاعة العلماء. إن كان عندك اعتراض، اعتراض على العلماء، ما عندنا إلا هذا. وأرجو وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يقبضنا إليه متبعين لا مبتدعين، سائرين على منهج سلفنا الكرام لا مخترعين. فسؤال من شقين مهم جدا. الأول هو: هل الحكم على المخالف، الحكم على المخالف وتبديع المخالف خاص بالعلماء يعني الكبار يعني المجتهدين، أو هذا يجوز لطلاب العلم العارفين الذين هم على ضرب العلماء الربانيين؟ لأن عندنا عالم رباني وطالب رباني، عندنا عالم رباني وطالب رباني. العالم الرباني الذي يربي الناس على علم السلف، والطالب الرباني الذي يتربى في حجور العلماء الربانيين. وكما قال السلف: الناس في حجور العلماء كالصبيان في حجور الآباء. الناس في حجور العلماء كالصبيان في حجور الآباء. يبقى عندي عالم رباني وعندي طالب رباني. الربانية لا تقتصر على العالم، الربانية في العالم والربانية في الطالب. فهل الحكم على المخالف بأنه مبتدع خاص بالعلماء الكبار المجتهدين، أو يكون للطلاب الربانيين كذلك؟ هذا القسم الأول في السؤال. القسم الثاني: هل الذي يقر بأن معالي الدعوات الحزبية المعاصرة من الباطل، يقول هذه الجماعات على الباطل وانا اعلم ان الاخوان على الباطل واعلم ان التبليغ على الباطل واعلم ان النور على الباطل واعلم ان الرسلانية على الباطل واعلم وهكذا، لكنني متوقف عن التحذير من الجماعات، انا اعلم انهم على الباطل لكنني متوقف في التحذير، واعلم من ان فلان وفلان وفلان من دعاة الثورات والاحزاب انهم ضلال لكن لا احذر، هل يسعه؟ اظن سؤالان مهمان في غاية النفاسة. لو ما يأتيك من الاكاديمية كلها الا الجواب عن هذا لك، يعني انت يا طالب يا من تجلس الان، انت يا اخته في البيت يا من تجلسين، اذا عرفت الحق بدليل وعرفت ان هذه الجماعة باطلة بدليلها وعرفت ان هذا الشخص مبتدع بدليل، هل لك الحكم؟ طيب اذا عرفت ان هذا على الباطل، ان هذا مبتدع، هل يسعك السكوت عن التحذير عنه؟ هذا السؤال المكون من هذه الفقرتين المهمتين الموجه للشيخ زيد، فكان جوابه حفظ رحمه الله. نعم،
أجاب رحمه الله تعالى فقال: الحقيقة أن العلماء بشرع الله المطهر المتمكنين من فهم نصوص كتاب الله العزيز والسنة الكريمة المطهرة والمتمكنين من فهم ما كتبه أئمة العلم في فنونه المتنوعة وأبوابه وفصوله المتعددة هم القادرون على نقض أهل الأخطاء والبدع المحدثات، وإذا كان الأمر كذلك فهم الأولى بالرد على المخالفين لأهل السنة وأولى بالنقد لما يجب أن ينقد ومن يجب أن ينتقد بقدرتهم العلمية وتجربتهم الدعوية وحسن طريقتهم في الرد والنقد والاستدلال والتوجيه وغير ذلك مما تستدعيه الأحوال والملابسات وخطأ المخطئين وبدع المبتدعين وجهل الجاهلين وغلو الغالين وتنطع المتنطعين، ويتحدثون مع الناس بحسب مستوياتهم العلمية والعقلية وقياس النظير على النظير. وأما طلاب العلم المتوسطين في التحصيل كطلاب الجامعات من قسم العلوم الشرعية الجادين في التحصيل العلمي، فلهم أن يسهموا في بيان الحق في المسائل العلمية التي قد ضبطوها عن أشياخهم وأتقنوها من جميع جهاتها وأحرزوا نصوص أدلتها وفهموا من معاني الأدلة ما يشهد لها وما يعارضها، وإن فاتهم ضبط الصدور للعلوم فليرجعوا إلى ما قد قيدوه بأقلامهم أو فهموا معناه من كتبهم التي يرجعون إليها عند الحاجة، كما لهم أن يسهموا في بيان الخطأ والبدعة ونقدهما وإطلاق البدعة على المبتدع الذي قامت عليه الحجة بوجوب تركها وهجر أهلها فأبى إلا أن يعيش في جحيمها وينادي بها مناصرا زعماءها ومروجا لنشرها، وأما سؤالك عن شريحة من أهل العلم يعترفون بأن تحزب الجماعات المعاصرة كالإخوانية،
هذا السؤال الأول، هذا جواب السؤال الأول. وحاصل جواب الشيخ أن التبديع والحكم على المخالف يكون للعلماء الربانيين ويكون للطلاب الربانيين، أما العلماء الربانيون فهم الأصل، فعندهم من العلوم والأهلية والخبرة ما أهلهم لتلك الأحكام العظيمة. وأما طلاب العلم فإنه لا ينبغي لهم أن يقتحموا هذا الباب بهوى أو من غير إتقان، وإنما ينبغي أن يتكلموا فقط فيما يحسنونه، فيما يفهمونه، فيما يتقنونه، كما قال الشيخ هنا، فلهم أن يسهموا في بيان الحق في المسائل العلمية التي قد ضبطوها عن أشياخه وأتقنوها من جميع جهاتها وأحرزوا نصوص أدلتها وفهموا من معاني الأدلة ما يشهد لها وما يعارضها. وإن فاتهم ضبط الصدور للعلوم فليرجعوا إلى ما قد قيدوه بأقلامهم أو فهموا معناه من كتبهم التي يرجعون إليها عند الحاجة، كما لهم أن يسهموا في بيان الخطأ والبدعة ونقدهما وإطلاق البدعة على المبتدع الذي قامت عليه الحجة بوجوب تركها وهجر أهلها، فأبى إلا أن يعيش في جحيمها وينادي بها مناصرا زعماءها ومروجا لنشرها. يبقى على طالب العلم أن يقوم بهذا الواجب أيضا إذا كان عالما، وذلك لأمور: الأمر الأول لقلة العلماء وندرتهم، فلو قصرنا الأحكام على العلماء الأكابر المجتهدين لنقص القيام بإنكار المنكر والتحذير من المبتدع نقصا يؤثر في الأمة. الأمر الثاني أنه لا يوجد دليل يحدد ألا يتكلم في الأحكام إلا العالم المجتهد، بل الأدلة توجب ألا يتكلم في الأحكام إلا العالم بها. وهناك فرق بين العالم مطلقا المجتهد وبين العالم بالحكم، فالنصوص تقتضي وتوجب أن يكون المتكلم في الأحكام على الناس أو في الحلال والحرام أن يكون عالما بها، وليس باللازم أن يكون المجتهد المطلق أو العالم الكبير. الأمر الثالث، بل إن النصوص دلت على أن الحق يقبل من قائله سواء كان عالما كبيرا أو صغيرا، بل إن الصغير لو أصاب وأخطأ الكبير وجب تقديم قول الصغير على الكبير لأنه الحق. يعني قد يتقدم قول الصغير على الكبير وقد يعرف الصغير ما لا يعرفه الكبير، لأن الحق أحق أن يتبع. الأمر الذي بعد ذلك وده الجميل جدا وأقوى حتى من تأصيل الطالب الرباني، ليس العالم الرباني، أنه يقبل حقه، أنه لا يشترط في قبول الحق أن يكون قائله مسلما، فضلا عن أن يكون طالب علم رباني. فإن الحق متى نطق به الناطق وجب قبوله ولو لم يكن مسلما. وقد جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود لما جاء الحبر اليهودي وقال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر الحديث فضحك النبي مقرا له. لكن الفارق بين هذا والعالم والطالب الرباني أن هذا لا يتلقى عنه العلم، إنما العالم الرباني هو الذي يتلقى عنه العلم، والطالب الرباني هو ذا الذي يسأل عن العلم. فهناك فرق بين مسألة قبول الحق وبين مسألة تلقي الحق. حينما تتلقى الحق تلقاه عن أهله، وأما قبول الحق فيقبل من أي قائل به. أما قال النبي لأبي هريرة صدقك الشيطان وهو كذب، فقبل ما نطق به وقال صدقك وهو كذوب وإن كان كاذبا. صدقك معناه قبل ما قاله لأنه وافق الحق، وهو كذوب معناه هذا لا يتلقى عنه العلم. فإذا كنا نتكلم في كافر، نتكلم في يهودي، نتكلم في نصراني، نتكلم في فاسق، نتكلم في فاجر، لو نطق بالحق يجب قبوله، فكيف بالطالب إذا نطق بالحق؟ وعليه فإن العلماء قلة، لو قلنا في مصر لا يتكلم إلا العالم الكبير، ما في عالم كبير في مصر، لا يوجد عالم كبير في مصر على درجة ابن باز، على درجة العثيمين، على درجة الألباني. الذين يوجدون طلاب علم ربانيون على ضرب الكبار. تخيل لو قيل لهم لا تتكلموا في التبديع والحكم على المخالف. جار قبور محترق لا تبدعه لأنك لست بعالم. إمام المسجد الذي يعلم الناس الضلال لا تبدعه ولا تحذر منه لأنك لست بعالم. ولا يوجد في ليبيا كذلك، ولا في تونس كذلك، ولا في الجزائر كذلك، ولا في كذا العالم الذي في قدر الألبان وابن باز وكذا. لكن يوجد طلاب علم ربانيون على ضرب العلماء. وطالب العلم الرباني لا يلزم أن يكون عالما حتى يحكم على المخالف، لكن يلزم أن يكون عالما بقواعد العلماء وأدلة الشريعة في الحكم على المخالف. واضح؟ فيبدع بقواعدهم وأدلتهم، وبالتالي ينتشر العلم. يبقى هل يلزم أن يبدع وأن يحكم على المخالف العلماء الكبار؟ الجواب باختصار، يلزم في الحكم على المخالف أن يكون الحاكم عليه عالما بمخالفته وبالأدلة الشرعية. يبقى عالما بما يحكم به وليس عالما مطلقا. هذا السؤال الأول. الثاني
قال: أما سؤالك عن شريحة من أهل العلم يعترفون بأن تحزب الجماعات المعاصرة كالإخوانية والقطبية والسرورية والتبليغية الصوفية باطل، ولكنهم لا يبينون بدعهم وأخطاءهم.
عندنا قال والتبليغية الصوفية، وممكن أن نقول والتبليغية الصوفية والصوفي. الصوفية دي طائفة مستقلة، والتبليغية طائفة مستقلة، لكن التبليغية صوفي يقومون على مبادئ الصوفية كذلك، عندهم صوفيات كثيرة يظهرونها. ولهذا لما سئل الشيخ الألباني عن التبليغ فقال صوفية عصرية، صوفي عصري. نعم.
قال: ولكنهم لا يبينون بدعهم وأخطاءهم ويقولون ندع هذا للعلماء.
كلمة حق أريد بها باطل. احكم يا شيخ. لا انا لا اتكلم بهذا الباب، انا ادعو هذا للعلماء يا اخواني، دعوا هذا للعلماء، لا تخوضوا في هذا البحر، هذا بحر متلاطم من الامواج، اتركوا هذا للعلماء. وانما يريد ان يهرب. ليه يا شيخ؟ لان هذا لا يتكلم فيه الا العلماء. طب وانت تفضي وانت تفتي في الصلاه والصوم؟ نعم، هذا ايضا لا يتكلم فيه الا العلماء. وما الفرق بين الاحكام على الاعيان والاحكام على الاعمال؟ بتتكلم في المنهج والسنه وتنشر؟ اه. تتكلم في اللغه وكذا؟ نعم. تتكلم في الحديث و... نعم. تتكلم في الفقه واصوله؟ نعم. هذا لا يتكلم فيه الا العلماء اصلا. من الذي خصص الكلام في الرجال بالعلماء دون سائر العلوم؟ الكلام في سائر الأحكام للعلماء. فإذا اشترطت العالم المجتهد أو العالم الكبير عطلت الدين، لأنه لا يجوز أن يتكلم في الأحكام كلها إلا عالم، والعالم فين؟ لكن العالم بالحكم نعم. يبقى بهذا صنع أمرين، الأمر الأول صنع العلم، فلم يقبل كلام أحد إلا بعلم، والثاني صنة الدين بالأمر المعروف نهي عن المنكر. نعم.
وأقول لهم ما دمتم قد اعترفتم بأن تحزبهم المذكور منكر، وأن الحزبية من المنكر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإذا كان الأمر كذلك فلا عذر لهم ما داموا قادرين على تغيير المنكر باللسان أو القلم، وإن عجزوا عن ذلك عجزا شرعيا فالتغيير بالقلب، أي بالبغض للمنكر ولأهله بقدر جريمة المنكر، لا سيما وأهل المنكر من أهل قريتهم أو الحي الذي يعيشون فيه.
نعم. من عرف المنكر وجب إنكار، عرف أن هؤلاء على منكر وأن هؤلاء ضلال وعليه، فما الواجب على من عرف الأحزاب الضالة والجماعات المنحرفة وأهل البدع؟ ما الواجب عليه في منطقته، في مكانه؟ ما الواجب عليه؟ الجواب: الواجب عليه التحذير منهم وإنكار منكرهم. ما الدليل؟ قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولا عذر لعالم متصدر ولا عذر لطالب علم يترك التحذير من أهل البدع، سواء كانوا رجالا أو كانوا نساء، لأن ترك الإنكار على أهل البدع ينشر بدعهم. واعلموا أنه كما أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، فإن المتكلم بالباطل شيطان متكلم. فلا تكن شيطانا بكلام أو بخرص، وينبغي عليك أن تحذر الناس. ولولا العلماء الذين حذرونا، ولولا العلماء الذين صنفوا في أهل البدع، ولولا العلماء الذين كتبوا فيهم، لولاهم لما عرفنا بدعهم. فجزى الله خيرا كل عالم نطق بالتحذير أو كتب بالتحذير حتى نصح للأمة، فهذا من أنصح الأمة للأمة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الصحابة على النصح لكل مسلم، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح، وفي حديث تميم بن أوس الداري عند مسلم. ونكتفي بهذا القدر.